الحمد لله الذي أكرمنا بالبيان للدين والحق والهدى على لسان عبده المصطفى من عدنان المنقذ من الزيغ والضلال والردى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل لحظة وحين أبدا على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن به مقتدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة السعداء وعلى من تبعهم بإحسان وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويتابع الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالرهن وبالقرض، وأورد لنا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قديم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، يعني تعني قرضا، فأرسل إليه فامتنع أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبين بنسيئة، أخرجه الحاكم البيهقي ورجاله ثقات. جاء في رواية الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، وكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما تريد، إنما تريد أن تذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تركه ورفضه ولم يلزمه أن يقرضه، ولم يحرص أيضا على كسب شيء من هذا البز مع حاجته إليه، لم يقترض من أحد الصحابة ولم يأمر أحد أن يشتري له، وترك الأمر، وكان هذا شأنه في شؤون الدنيا صلى الله عليه وسلم. وما مال للدنيا الغرور بخاطري، صلوات ربي وسلامه عليه. وما عرضت عليه السيدة عائشة أن يأخذ هذا بدين لحاجته إليه، أرسل إلى ذلك اليهودي صاحب البز وتجرأ بكلام هو يعلم بنفسه أنه كاذب فيه، ويقول: قد علمت ما تريد، تريد تذهب بمالي وتشيل الثوبين وبعدين تجيب لي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب، الله، قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة، يعني أحسن بدن، صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، والكل يعلم ذلك، ولكن أصحاب الغيظ والحقد والحسد يتكلمون حتى بما يشفي غيظهم، حتى وهم يعلمون أنه كذب الكلام ولا له صحة، ولكن هكذا يتشبثون بالكلام. ومعنى الميسرة اليسر، أي مؤجلا إلى وقت اليسر أن يتيسر القضاء. ويذكر أنهم قد يؤمون إلى وقت معين تكون فيه موفر الموفر فيه بعض المال، فيكون شبه أجل معلوم. و وفيه ما ذكره المصنف من بيان جواز البيع إلى الأجل المعلوم، وفيه بيان لنا ما كان عليه سيدنا رسول الله من الصبر على قلة العيش، وقد خيره الرحمن بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فلأن ما عند الله خير له وأبقى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. وهكذا جاء في رواية أنه جاءه ملك فبرز بحجم شبه الكعبة كبير، وقال إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا عبدا ونبيا ملكا، فقال بل أكون نبيا عبدا. قال فشكر الله لي فقال أنت أول شافع وأنت أول مشفع وأنت أول من تشكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا بيان سعة أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته لأزواجه، تشير عليه بشيء ما فيه كراهة ولا فيه مخالفة، فيأخذ بأمرهن. وفي أنها هي التي فكرت في حاله في حاجته ما يتعلق بلباسه، وهو لم يلتفت لذلك ولم يفكر فيه، وأنه قبل منها الإشارة وجبر خاطرها فبعث إلى ذلك اليهودي. وفيه جواز التعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار إذا لم يعلم أن ما نتعامل معهم فيه من شبهة ولا من حرام محض، فيجوز مع أنهم من قوم يأكلون سحت كما قال الله تعالى. ويقول الفقهاء يجوز التعامل مع من يكون في ماله حرام، ولكن المال الذي يتعامل به فيه ليس متعينا من الحرام ولا غالبا على الظن أنه من الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أورد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. الظهر مراد بظهر الدابة وجواز الركوب عليه، ويطلق الظهر على الإبل القوي. وهذا وظاهر الحديث لم يأخذ به عامة الأئمة أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل، بل ينبغي أن ينتفع به، هذا معلوم، وينفق عليه، و بعد ذلك من المعلوم أن المرهون والرهن جعل مال وثيقة على دين يستوفى منه عند تعذر الوفاء، تباع فيستوفى منه، فجعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، هذا هو الرهن. والذي كان لا يقبل الدين كثير من الأخيار من أصحاب بعدهم إلا برهن خشية أن يموت قبل أن يقضي الدين. وأكثر الفقهاء والعلماء أن منفعة الرهن يعني البضاعة المرهونة للراهن لأنها لا تزال في ملكه، فهو لا يزال يملكها وعليه أيضا نفقته، وعليه نفقة الدابة، وعليه سقي الأشجار إن كان رهن أشجار وما إلى ذلك. ما كان من لبن ومن ظهر فهو أيضا حق الراهن. حق الراهن. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أيضا لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، فإن المرهون لا يزال في ملك الراهن إلى أن يتعذر وفاء الدين فيباع بعد ذلك. سواء. وقد يقال تدل الحديث على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وانتفاع الراهن ليس كذلك بل النفقة عليه. وحمله بعضهم على أنه إن لم ينفق عليه الراهن صاحبه فلهذا أن ينفق، ويجوز له من يستعمل مقابل ذلك الركوب واللبن مقابل النفقة الذي ينفقها. و علمنا أن جمهور الفقهاء على أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وإنما هو مجعول وثيقة بحيث لا يستطيع الراهن أن يتصرف فيه بما يزيل ملكه إلا بعد أن يؤدي الدين. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة في رواية عند الإمام أحمد إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. وفي رواية أخرى عند الدارقطني والحاكم الرهن مركوب ومحلوب. والذي عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء أنه لا يستحق المرتهن شيئا من منفعة المرهون، وإنما يلزم مالكه نفقته إن كان لنفقه وهو الراهن. وقال الإمام أحمد بن حنبل في الظهر والدر اللبن يكون للمرتهن وعليه النفقة، هذا مذهب الإمام أحمد، أخذ بظاهر الحديث وحصره في الظهر والدر لا بقية المنافع الأخرى كما جاء به النص الحديث. بذلك يقول ابن عبد البر إن هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترد أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. وفي الحديث من حديث ابن عمر عند سيدنا البخاري يقول لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. الذين قالوا ما أشرنا إليه من أنه إذا لم ينفق الراهن على الملوك يقول بذلك الإمام الأوزاعي والليث وأبو داود يقول إذا لم ينفق فللمرتهن أن ينفق ويأخذ الدر ويأخذ ويركب الظهر. سواء. لا إله إلا الله. فهكذا البيان عند أهل الفقه، يقول الحنفية ليس للراهن ولا المرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا، يقولون حتى الحنفي يقول حتى الراهن إذا رهن شيء مثل الدار لا يسكن فيه وإذا ما ينتفع به لا بالسكنة ولا بركوب ولا غريمة إلا بإذن الأخ. هكذا. وفي قول أيضا عند الأحناف يقولون لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو بإذن الراهن لأنه ربا، يوم عندك دين يوم ولك دين عنده بدن دفع بالرهن وقعد في الربا كل قرض جرى منفعه فهو قال ولو أذن الراهن، ولكن للراهن أن ينتفع إذا أذن المرتهن. هذا كلام الحنفية. والقول الثالث عندهم إن شرطه في العقد كان ربا، وإن لم يشرطه جاز الانتفاع بإذن الراهن. فالقول الأول عندهم الحنفية يقولون الانتفاع بالمرهون يجوز لكل من الراهن والمرتهن بإذن الآخر، ولا يجوز إلا بإذن الآخر، هذا أو هذا. والقول الثاني عندهم الراهن يجوز له أن ينتفع بالمرهون بإذن المرتهن ولا عكس، فإن المرتهن إذا انتفع فقد ضم الربا. والقول الثالث إن اشترط ذلك في العقد فهو ربا، وإن لم يشترط في العقد يجوز بإذن الراهن. هذا كلام الحنفية. يقول المالكية غلات المرهون للراهن، وينوب في تحصيلها المرتهن حتى يبقى المرهون في قبضة المرتهن هذا. ويقولون أيضا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بشروط، عكس الحنفية يقول أن يشترط ذلك في صلب العقد، عكس ما قال الحنفية في القول عندهم أن هذا ربا، وأن تكون المدة معينة، وأن لا يكون المرهون به دين قرض. كيف؟ فإذا لم يشترط في العقد وأباح له الراهن الانتفاع به قالوا له ما يصح، لأنه هدية مديان وهي غير جائزة. واحد يستدين منك وبعدين يجيب لك هدية يومك أقرضته وعندك دين وما يعتاد يهدي لك من أولهم، قالوا ما يجوز. قالوا هذا كمان إذا لم يشترط، قالوا إن شرط الانتفاع ولم يعين مدة فلا يصح أن ينتفع لأن مجهول المدة. أيوة. أو يكون المرهون به دين قرض لأنه سلف جرى نفعا، المرهون بدين قرض دين. كيف يعني؟ ما اشترى منه شيء ولا احتاج منه شيء إلا له دين عليه، بعدين أقرض قال بس خلاص ما دام كذا ما عادش ينتفع لا بشرط ولا بغير شرط، لأن كل قرض جرى منفعة فهو. وأما إن كان مقابل شيء اشترى منه مقابل كذا وحط الوثيقة فيه فهذا التفصيل عندهم اللي ذكرنا ثلاثة شروط. يقول المالكية يشترط في العقد ولمدة معلومة، لا إله إلا الله. وسمعت ما قال الحنابلة وما أقر فيه بمسألة المحلوب والظهر الذي ورد في الحديث، وتفصيل القول عندهم أنهم فرقوا بين المرهون المركوب والمحلوب بين غيرهما، وقالوا إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب مثل بيت ولا كتاب ولا فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. أما المرتهن لأن المرهون ونماء منافع ملك للراهن فليس لغيره أخذها بدون إذن، أما الراهن لأنه لا ينفرد بالحق فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن المرهون. تمام. قال فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالمرهون جاز، وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بشرط أن لا يكون المرهون به دين قرض، وأن لا يأذن بغير عوض. لا إله إلا الله. أما المركوب والمحلوب فهذا الذي أخذوا فيه بالحديث، قالوا فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب. إذا كان المرهون محلوب مركوب من الحيوانات فيجوز للمرتهن يقدم النفقة من عنده ويركب ويحلب. وأخذوا بالحديث هذا الذي ذكرنا. و قال صلى الله عليه وسلم بنفقته، قالوا يشير الانتفاع بعوض النفقة، يكون هذا في حق المرتهن. أما الراهن انفاقه وانتفاعه ما هو بسبب الركوب الأبشر بالدر، لأنه مالك، هو مالك الأمر. وهكذا يقول الشافعية ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق فقط. المرتهن يمنع من كل تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة، الراهن له الانتفاع الذي لا ينقص القيمة مثل شربه للبن ومثل ما ينقص قيمة المرهون. ها، وكذلك لا البيت يسكن فيه ونحو ذلك من الاستخدام إذا كان لا ينقص القيمة، فإذا نقصت القيمة فليس له أن يتصرف في المرهون بما ينقص قيمته، لأنه نريد أن نقضي الدين منه إذا تعذر عليه القضاء. أما ما ينقص القيمة فلا يجوز له الراهن المالك هذا إلا بإذن المرتهن. وهكذا فإذا اطمأن نفس المرتهن بأن كان الثمن قليل كثير جدا والدين قليل، أو علم أن ذلك ما يؤثر عليه في وجود الاستيثاق بحيث يمكن بيع ذلك حتى مع هذا النقص ويستوفي بدينه، فأذن للراهن فله أن يتصرف التصرف الذي ينقص القيمة. أما الذي لا ينقص القيمة فالمرهون لا زال ملكه، ولكن حق المرتهن الاستيثاق. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقات، إلا أنه مرسل عند أبي داود وغيره. طيب، يعني المرتهن لا يستحقه، إذا لم يؤدي الراهن ما رهنه به. أيوة، يقول له أي الراهن غنمه زيادته وعليه غرمه، إذا نقص أو هلك يرجع عليه. وهكذا ولو رهنه الحيوان فولد عنده، فالزايد هذا ما يدخل في الرهن، هذا منفصل عن الرهن ويرجع للمالك نفسه، بخلاف الزيادة المتصلة قدها تابعة له. له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، فلمالك الرهن غنمه من النماء والزيادة وعليه غرمه من المؤونة والنقص. فكيف إذا جاء الولد أو جاءت الثمرة أو اللبن؟ فعلمت ما قال الشافعي أنه ملك للراهن ولا يدخل في الرهن، وللراهن أن ينتفع به. سمعت ما يقول له الولد اللي جاء من هذا الحيوان مرهون، مرهون كما أقول له مرهون، إيش مرهون؟ أنا رهنتك الحيوان. أنا يقول لبن ليخرج هذا مرهون، كيف مرهون لبن؟ نقول بنحطه في الثلاجة بنجمعه، ولا ثلاجة ولا شيء. وكما أنه لو أراد يرهن شيء ما يتأتى حفظه مدة وتجفيفه ما يصح، يتغير، يعطيه الرهن فيه وبعد يومين يتغير بعده، وإنما يصح رهن بشيء ليدوم حتى إذا جاء أجل الدين ولا قضاء يستقضون منه. هكذا يقول بعض أهل العلم من الحديث: نماء الرهن ومنافعه ملك لمن ينفق عليه. إن كان الرهن اللي ينفق عليه ملكه، إن كان المرتهن ملكه. وسمعت ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لبن الرهن ملك للمرتهن له حلبه وشربه. وأشرنا إلى ما قال أبو حنيفة: الثمرة والولد واللبن الذي يحدث بعد الرهن ملك للراهن كما قال الشافعي. لكن عند الحنف عند أبي حنيفة ملك للراهن إلا أنه يدخل في الرهن بخلاف الشافعي، قالوا ما يدخل في الرهن. هذا النماء الزائد الذي حصل في يد المرتهن، يد المرتهن. وكذلك قول الإمام مالك مثل قول الحنفية في الولد الحادث أنه يكون رهن بخلاف الثمرة، أنه قال ما تكون رهن للثمرة، خرج الثمرة من النخل ما تدخل في الرهن، أصل الشجرة مرهون، أما ثمرتها فلا، هي ملك للراهن. سواء. ومن رهن دابة فعليه نفقتها وله ظهرها ونتاجها، هكذا جاء أيضا في الحديث. فإذا قبض المرتهن الرهن إلا إذا بي أهلك في يده، حيوان مات أو دار سقط وتكسر، فإيش لحين المشكلة هذه؟ وعلى من الضمان؟ يقول شفت كسرت الدار حقي، وإلا موت الدابة الحين نقص في الدين، ولا نقص في الدين إيش؟ إن كان بتقصير منه وضع الدابة في محل غير لائق بها في وقت شدة برد فتأثرت بذلك سواء، أهم عليها الضمان، أما من دون تقصير منه ويصلح جاء الأجل حق الحيوان حقك، إيش بغيت يصلح بك؟ ولا ينقص من دينه شيء، خلاص روح عليك الحمد لله رب العالمين، الأجل ودينه كامل وسلمه له، إنما الرهن خلاص روح. وإلا تكسر الدار وانت جبت له الدار ما لها، أما إن كان راح يجيب له اسمه حفار ولا حرار دق 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 جنبه وتكسر الدار، خلاص هو يضمن هذا، إنه لولا هذا ما بيتكسر، أما ما صلح شيء مسكين ولا دخل ولا جات صاعقه فوق الدار وشلته، بعدين ايش يصلع؟ ما عليه ضمان في هذا، ولا هو ولا هو متعمد شيء، ما قصر، فيبقى الدين كما هو. ولكن النظر في مثل الدار اذا انهدم يبقى ارضيته رهن ام لا؟ الارضيه ما بها شيء، البيت تكسر. اقول مثل اذا فقد بعض المرهون، هلا يبقى إذا فقد بعض المرهون الباقي على رهن، فتبقى الأرضية مرهونة وهكذا سواء. ولكن يقول الثوري وأبو حنيفة وزبيلة: الرهن مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. شوفوا بعدين إذا 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 فات في يد المرتهن يقول: وإن الأقل قيمة الرهن وإلا الدين. نقول الدين أقل بس خلاص ما عاد يشيلك روح لك، وإن كان القيمة هذا أقل قول نقصها من الدين لا يحقق. هذا يقولون أبو حنيفة ومثل الثوري، يقول إن لا أن المرهون في ذمة المرتهن وأنه يضمنه سواء. لا إله إلا الله. يقول: فإذا هلك المرهون وإن كان الدين 100 وقيمة الرهن مثلا 90 ضمنه ب90 يقول نقص من الدين 90 باقي لك 10 خلاص لا حول ولا قوة فيبقى له من دينه 10 هذا في مذهب أبي حنيفة وإن كان الدين 90 وقيمة الرهن 100 هلك الرهن يقول بس خلاص الدين ما عاد شي لك والباقي ما عاد شي عليك خلاص يتحمل هو حقه الرهن لا 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 وإذا تساويا فقد الأمر واضح يقول الإمام مالك إن هرك الرهن هلاكا ظاهرا مثلا كان عبدا فمات أو دارا فانهدمت فهو غير مضمون على المرتهن وإن هلك هلك خفي مثلا يدعي المرتهن أنه هلك فهو مضمون عليه فإذا كان واضح أمره وقدام العين هلك هلك إن كان لا يحتمل يكون تصرف فيه لازل أشوف بعدين قال هلك قل ماشي ضمان عليك يقول الإمام مالك وهكذا ويأتي أيضا في الدين حسن القضاء ما كان من غير شرط فأما أي شرط في أن يرد له أحسن مما أخذ فهو ربا وحرام ولكن إذا لم يكن أي شرط ولا التفات ثم إن الذي يؤدي الدين زاد من عنده شيئا أو زاد في المؤدى حسنا أو عددا وما إلى ذلك فهذا يدخل في أن خيركم أحسنكم قضاء وفيه حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكران فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي رجل بكرة قال لا أجد إلا خيارا يا رسول الله أحسن من البكرة قال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء لأنه ما اشترط عليه ولا كان متشوف أنه يرد له أكثر ولا شيء بعدين من نفسه أعطاه أكثر قال خيار الناس أحسنهم قضاء صلى الله عليه وسلم استسلف طلب السلف بكر من الإبل فتي من الإبل مثل الغلام من الرجال و خيارا يعني خيار شيء أحسن وأفضله يعني عندنا إلا كبير أحسن ماشي بكر صغير كما الذي اقترضته منه قال له صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فيجي إشكال فكيف قضاء من إبل الله صدقة وكيف أعطاه زايد على ما يستحقه وهي إبل صدقة قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما وردت إبل صدقة اشترى منها بعيرا وقال لصاحبه أعطوه يا فلان هو قد اشترى له فقال هذا أحسن من حقه له هو جاب بكر قال أعطيه إياه صار ملكه صلى الله عليه وسلم واشترى من صدقه بعيرا فامره ان يقضي به وليست عاد باقيه على له على حكم الصدقه وليست من الزكاه بعد فقد اشتراها صلى الله عليه وسلم فامره بالقضاء وحسن القضاء صلوات ربي وسلامه عليه اذن يجوز استقراض الحيوان وعليه عامه العلماء ولكن ابو حنيفه والثوري يقول الحيوان ما يستقرض وجواز الوفاء بأفضل مما أخذ إذا لم يكن هناك شرط أما لو كان شرط في العقد فهو حرام باتفاق والمالكية قالوا لا ما ترد زايد إن كان بالعدد إن كان بالوصف نعم ترد زايد بالوصف مثل هذا حيوان مقابل حيوان بس هذا أحسن أكبر زايد بالوصف ما هو بالعدد أما بالعدد ترد له 2-3 لا ومثل الدراهم ترد له زايد لا العدد هو نفسه كان بالوصف فيها حسن زايد ما عليك لكن بالعدد عند المالكية ما يمكن يرد زايد وقال الجمهور انه اذا كان من دون شرط يرد بالزايد سواء كما عددا او كيفا وصفا او عددا يجوز ان يرد الزايد ما دام لم يشترط في العقد. وهكذا ياتينا بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لشؤون الحياة والتعاملات، فسبحان الذي أرسله إلينا بالأحكام الكاملات والشريعة الشاملة لجميع شؤون البريات، فحمدا لرب خصنا بمحمد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، اللهم اجعل إقبالنا بالكلية عليك ووجهتنا إليك واستسلامنا الكامل التام لأمرك وأمر رسولك، واجعلنا من الذين يحكمونه فيما شجر بينهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما، وأعذنا من حكم الجاهلية والطاغوت، وتولنا بما توليت به محبوبيك من أهل الصدق والإنابة المخصوصين منك بأسنى الرحموت، وارفع عنا الآفات وعن الأمة في الظواهر والخفيات.